بدعه من التفريق للتوحيد. قل اننا هو اله واحد وانني بريء وانني بريء مما تدركون. فمن ثم استحق الامام الشافعي ان يتبع من اسلم يتبع تهذيب التوحيد بالبراءه من المشركين خاصه او براءه من الشرك خاصه اذا كان على عقيده علميه كالنصراني لان يقر بان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الى مريم واضح وليس الها وانه برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم وهم لا يؤمنون. الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفون اي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته كتابه في الكتابين في التوراه وفي الانجيل كما يعرفون ابناءهم بخلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم. فهم يعني من شده وضوح الاخبار الوارده عندهم بصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس عن واحد منهم معرفه ابنه. هل الانسان يلتبس معرفه ابنه؟ هذا لا يقع. وكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون انه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا الاستشهاد لأهل مكة، أهل مكة قالوا قبل ذلك إن هذا كتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فأيتنا بسهل يشهد لك. فنزلت الآية قل الله شهيد بيني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال ابن بختري وهذا استشهاد لأهل مكة لمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لمن بين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت فيه الأنبياء ونوهت فيه لأنه مطبوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءت آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها سحرا. قالت وإلا ما ذكر أو ومن أجله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تربيها على أن كل واحد منهما وحده باله غاية الإفراط في الظلم على النفس. فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأخذوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون بالمكروه ولا يفوزون بالمكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف لمن لا أحد أظلم منه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطف لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا أنه هو الرسالة ولو كان لو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مصلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة يعني الأظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. طبعا الله كذبا كان يدعى أنه روح إليه ولم يوحى إليه كيف. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. وهذه الآن من آيات الله المتغيرة كل من ادعى النبوة لابد أن يصطلح إما أن يكف في النهاية وإما أن يصطلح وينكشف كذبه للناس ولا يقوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجده بالمعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم، كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية لما سئل المسيح كيف يميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكذبة، قال يعني من ثمارهم تعرفونه. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بخمسة أشياء: بصفاته الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصدق شخصية سواء خلقية أو خلقية، لا توجد بهذه الصورة المجتمع إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية، ثم الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تتبع آثار غيرهم، لا تتبع آثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الإطلاق. على الإطلاق أعظم أثر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا باعتراف الكفار أنفسهم، لعل من طالع كتاب العظماء 100 اثنان الزماء والاثنان ايه الخارجون لها عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الكافر هو وضع رسول عليه السلام ان هذا حديث لا يستطيع احد ان ينكرها ابدا. المميزه في تاريخ التكفيريه كلها تكون اعظم اثرا في اصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. النبوءات الذي يحضره المستقر عن أشياء تقع في المستقر وتقع كما أخبر البشارات بطلب الكتب السابقة به ثم جل المعجزات، هذا على سبيل الاختصار. فمدعى الرسالة لو كان كاذبا مفتريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا من صلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. ثم يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم أي الإنس والجن والشياطين جميعا ليصطبح من لا يفلح من الظالمين لذيذ الصباح ويظهر المفلحون بكمال الإعجاز. ثم نقول الذين أشركوا أي الذين مضوا على الكفر بأن ماتوا عليه وهم الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى أين شركاؤكم أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية. أين شركاؤكم أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى: اختر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحشر. يعني الآية هنا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في حين الآية الأخرى تقول يقول عز وجل: اختر الذين ظلموا وأزواجهم وهي أيضا وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحشر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر، أريد بأنه تقدير مضاف. يعني الله هنا يقول: ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم، والآية الأخرى تثبت أن شركاؤهم يحترون معهم. والسؤال أين يكون على شيء لا يحدث، فالجواب هم حاضرون بالفعل محشورون معهم من ذكر الآية التي في سورة الفتحات، لكن المقصود هنا بتقدير مضاف، يعني أين شركاؤكم، يعني أين نفع شركائكم، أين شفاعة شركائكم، أو أنهم بمنزلة الهدى. لأن الحاضر الذي لا نفع ولا نفع ولا فائدة في حضوره هو مثل الغائب مثل الذي مثل المعدوم، لأنهم انعدم ما رجع منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع، وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا أنه من الآن تبدو تقوم عليهم الحجة ويعملوا اعتراهم ليستحضروا لهم عليه من الضلال، لأنهم لم ينفعوا، وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤلفوا لهم ويحزنوا لهم، وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند أنفسكم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم أي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلهة أخرى، يعني لأن أكثر عند جوابهم في الفتنة. ثم لم تكن فتنتهم لأن لكم جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن كذب. كذب كذبوا فتنتهم لأن وقع في الكذب. واضح؟ ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا. فلذلك سمى الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فتنتهم بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله احلفوا والله ربنا ما كنا مدركين. اعتذروا عن أصنامهم لما فيها وأكدا بالقسم بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مدركين. ونسبوا الربوبية لله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك. فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يكذبون هو مساء أمام الله عز وجل ويحلفوا على الكذب يمينا وموسى. أليس هذا فعلا جديرا فأن يسمى بالفتنة؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإسراف عنها أمام عذاب الغيوب بحضرة من لا ينحضر من الشهود. الشهود لا ينحضرون في هذا الجو. أول وأكبر شيء انتهابة هو الله عز وجل الذي يعني رأاه مكان سهيما على أعمالهم وشركهم وكفرهم ثم الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يشهدون علي ومع ذلك اجترأوا على الكذب أمام الله عز وجل. فلذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رضوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا خذلونا ضلوا عنا. قال الزمخشري فان قلت كيف يصح ان يكذبوا حين يطلعون على حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لا وجه لمنفعتهم. يعني كيف يكذبون مع انهم يطلعوا الان على الغيبيات وعلى حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامه ومع ذلك كذبوا. يقول الزمخشري الممتحن ينجح بما ينفعه وبما لا ينفعه يتعلق كما تقول بايه بخطه يعني. وهذه أيضا من الخفة بلا شك، الكذب هذا أبدأ من الخفة. فالممتحن يمسك بما ينفعه وبما لا ينفعه، من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة، ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون، مع أنهم قد أيقظوا بالخلود، هم يوقنون أنهم خالدون في جهنم، ومع ذلك يحاولون أي محاولة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون، وأيقظوا بالخلود ولم يشكوا فيه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقد علموا انه لا يقضي عليه. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكه مما طبع على قلوبهم بسببه. ومن فقال عز وجل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فمنهم من يستمع إليك يعني يصغي إليك حين تتلو القرآن ولا يجزي عنه شيئا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإرسال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية أن يفقهوا. طبعا الموافقه هنا نظر ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني اكلنا نقطع واعطيه اي يفقهون يعني كراهه ان يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها اعجابه ويرشاده لاقامه الدلائل ورفع الصله. وفي اذانهم وقرا اي وجعلنا في اذانهم التي هي طريق الوصول الى بواطن القلوب صمما مانعا من وصول السماع النافع. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها يعني ليس هذا الكفور فقط متعلقا بتفسيرهم مع القرآن الكريم وتدبر القرآن لكن هذا في أي آية أخرى أي آية تأتيهم بها فلم يؤمنوا بها الكافرين هي سحر لفرط عنادهم واستحباب التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع انتفاع. ثم يقول تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم كثر المجادلة، يجادلونك، ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون في المجادلة؟ يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أباطلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك أن هذه رتبة من الكفر لا وراء، ليس وراءها رتبة. لماذا؟ لأن هؤلاء المبطلون حينما يعدون أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام الله من قبيل الأباطيل، مع أنه هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث، فهذه بلا شك رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه ويتهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه، يعني لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه، بل يصدون غيرهم أيضا عن اجتماعه. وهم ينهون عنه ويدعون عنه، كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم أنفسهم يبعدون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن. وهم لرؤيتهم حلاوة نظرك فوق نكرهم وشعرهم مع مكانة معانيه، يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى إعجابه، فيعرفون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينأون عنه، يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم عنه وتأكيدا لنفيهم عنه، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسلمات النهي. ثم حق بما يكون عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم. هم بهذا الابتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن لن يضروا الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على أولئك الكافرين. ولذلك قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير إن المقصود أو يدخل في هذه الآية الكريمة علي أبو طالب. أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنود، وهم ينهون عنه، يعني ينهون المشركين عن أذيته عليه الصلاة والسلام، وينأون عنه، يعني وهو نفسه ينأى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى إخوانه من المشرك قريش عن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحميه. وفي نفس الوقت هو في ذاته ينأى عنه، يبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيضا ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشدهم عليه في السر. كانوا يناصرونه في العلانية، ينهون الناس عن أذيته، وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يثبت على ما ذكر ولا ينافيه، وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المفرد مع هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يضمن إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب ذاتنا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، واكثر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت سبت أمينا، وعرفت دين كلام حالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارية سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجهيز سريع، جهاز سريع بين وهم ينهون وينأون. ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفيتهم مع بيان ما سيصدر عنهم في الآخرة من القول المناقض لعقلهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى لأن الآن السابقة وهم ينهون عنه ويتأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون كيف يهلكون أنفسهم؟ يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرف ما فيها من العذاب على النار إما على النار يعني فوق النار على الصراط أو على بمعنى فيه يعني أقيموا في زوف النار وغاصوا فيها وهي محيطة بهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من طريق المؤمنين أن دين من العذاب الفائزين بحسن المآب يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق بالإيمان يعني ليس ذلك هذا كلام الذي يقوله كلا إنها كلمة واقعية على أحد الكتابين كلمة مجرد كلام لكن في الحقيقة لو أن الله أردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على أي صورة ساقع والدليل هذه الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فيقول تعالى انه لو ردهم الى الدنيا كما يعني يبلغون وكما يتمنون لو لعادوا لما نهوا عنه من الشرك لعادوا اليه من انه هذا نلاحظه في الجزائر والعتاء والطغاه حينما يعني يتعرضون للموت او يواجهون الموت مما يسال الله سبحانه وتعالى ان ينجيهم ما في شك ان الانسان اي واحد منا لا يستحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طرفه عين وانتباهتها لتكن في هذه اللحظه يعاهد الله على التوبه والاستقامه لانه راى الموت بعينه واضح حتى المريض ما من احد يمرض الا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لو لئن اجزيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هذا يحس كل انسان منا في نفسه يعني فعادت هؤلاء الجبابره المتجبرين حتى يعني هذه قالوا ايات الله يرده الله سبحانه وتعالى في الملائكه القعر ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث توبه بل ربما يتنادى في الطغيان وفي العدو وفي الافساد في الارض اي نعم ما انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مفصول فإذ أنت فلنت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محفوظ أين يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أين فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي بسبب آخر وهي أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك يعني حاولوا أن يكتموا جريمتهم بقولهم إيه والله ربنا ما كنا مشركين فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يعني الآن بيقولوا إيه ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا يقولوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين، احنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى ان السبب في تمنيهم الرجوع الى الدنيا ليس العزم الصحيح والنيه الصادقه على انهم فعلا يتوبوا لو رجعوا للدنيا. لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع هو ماذا؟ انه قد كشف الله مخبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا انهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين، نعيد العباره بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والإيمان أي ليس ذلك عن عزم صحيح يقولون في اعتقاد بل هو بسبب الآخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا، أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلف لهم ما كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا، فينكف الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنكف سبيلهم، واضح؟ فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه، أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق محمد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقة يوم القيامة، وكانوا يرجون لأتباعهم خلاف هذا التصديق في الدنيا، كما قال عز وجل أن يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والله، فيعني فرعون نفسه كان منكرا بكفر موسى لكن كان يخفي في قبل، فهذا هو المقصود بقوله فالبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان أمام الجماهير وأمام الشعب يعني كان يعني يظهر في تجريد موسى وهو في قلبه هو من أن موسى صادق، والدليل قوله تعالى هنا حكاية موسى لم حتى علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض والبحر، وفي الآية الأخرى في شأن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، ولو ردوا يعني عن هذا الموقف إلى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الأحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الشرك وإلى الكفر، وإنهم لكاذبون يعني في وعدهم بالإيمان أو ديدنهم الكذب في أحوالهم، ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الآية وأمثالها مواقف، كان بعض السلف يعيروا ابنه فيقول له يا بني هب أننا مثلنا مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامة وحكم علينا بالنيران المدخل النار، ثم وقفنا على الصراط وقفنا أمام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرضا، قلنا له ولو يعني قلنا يعني تعالوا ما يعني ماذا نعمل يعني صالحا، او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الآية الكريمة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني هل انك سألت الله الفرة والفرصة الجديدة فأعطاك، فافترض ان حياتك الآن هي فرصة ثانية يعني أعطاك قوية وانتهي ذلك قبل أن تسأل الفرة فلد أعطاك، واضح؟ أي نعم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تطلع، ما هي إلا حياتنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق جده، عندهم يقين لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ إذا تنكشف الجهر في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا في باب السلاح، كان تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد للناس، أما اليقين فكل الناس يؤمنون إذا انكشف الحجر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أيضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني بقلوب الاخره وما يتصل بها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المعري ولعل هذا أقرب. يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطره، أو صح قولي فالحصار عليكما. أضحى السقى والسر والصرعان في الدنيا، فأيهما أبر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا، خلدي بذاك فأوحشا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا ترعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي، فهل من عائد بيديكما؟ برج التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من جرديكما. يعني بمناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. ينكران البعث والنشور: إن صح قولكما فلست بخاطره. لو أنني أقول البعث والنشور وأنتم لا تؤمنان به، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما هذا من البعث والنشور يضرني؟ لا يضرني. لكن افترض أن مذهبي أنا صحيح وأن في بعث ونشور، سأرجوكم إن كان مذهبي ألا. واضح؟ هذه نوع من التنزل أو بيسموه استدراج، استدراج الحق مثل المناظرة حتى يسر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منه أحد شيء من المراحل هذا. فتح نعم صحيح. نعم. لا اللي هي جت القصة إذا وجدت صادقا وجدت كاذبا فعليه كذبه، وجدت صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. كذلك أيضا الآية السورة الثلاث اللي هي قوله: وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. لكن الأوثق بالموضع الذي نذكره هو هذه الآية: وإياكم كاذبا، حتى هو بدأ بكلمة كاذب لأنها أقرب لإيه؟ لهواء. هذا نوع من التنزل في الخطوبة في المناقشات. وإياكم كاذبا فعليه كذب، لكن إذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما: إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما حصلت شيء، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت كل الفطران. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول: إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا خيانة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يقم الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت. فهذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه، وقل في أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره، وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائري: الاستدراج نوع من البلاغة، استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام مخادعات الأفعال. يستدرج الخط حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقصير بقوله: إن يك كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصدقكم بعض ما وعدكم به. ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بشهد شهيد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فقد وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلابد أن يصيبهم كل ما وعد به لا بعضه، لكنه أتى بما هو أذعن بتسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النصح بكلام منصف غير مستقل مشدد، رغم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعقب له ويحامى عنه حتى لا ينكر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم ختم بقوله إن الله لا يهدي من هو مصدق كذاب، يعني أنه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما أتاه من الله نبوة وعبده، وفيه من خداع الخطب والإدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة ببغتة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأنها تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم الذي هنا الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد بها الساعة الصغرى الوفاة، قال الراغب الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت كما يقال إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وهي المثال لها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التلهف على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا قصرنا فيها أي في الحياة الدنيا، أي نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يجرون يعني بئس ما يحملونه. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وما الحياة الدنيا إلا لعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعا، وله يعني اشتغال بهوى وطرب وما لا تقتضيه الحكمة، وما يشغل الإنسان عما يهمه مما يلتذ به ثم ينقضي، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المضار والآلام، أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك أو إنه ليحزنك بفتح الياء وضمها، الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من أنك كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات في فصائل الرسول عليه السلام هو بيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه السلام لأنه الصادق الأمين عليه السلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه السلام إذا وصف بأنه كاذب على الله. قد نعلم إنه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف أنك تتألم فكذب الألم حينما يصفونك بالكذب، فيوافيه الله سبحانه وتعالى والله الذي يطلع على قلوبها لا تصاب، فيقول له إنهم لا يكذبونك لا تجزع، هم يعتقدون أنك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقك، يعني يوافيه بأنك لا تتألم حينما يصفونك بالكذب لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك، هم يعرفون صدقك، لكن ما يغيرونه من التكذيب هو عباره عن جحود فقط في الظاهر وهم يصدقونك في الباطن. هذه من اعظم المواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كيف تعرف مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عند الله عز وجل، تامل جيدا في مثل هذه الايات. قد نعلم انه ليحزنك الذي يحزن، انظر الشفقه والرفق والتلطف في الرسول عليه الصلاه والسلام والمواساه والتسليع. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو سعود للاستئناف متوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه. إن حكي عن الكفر من الإصرار على التكليف والمبالغة فيه لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقصد هنا التأكيد، قصد نعلم هنا مقصود التحقيق، تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو السعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلالة القبر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيذانا بكمال الكرب واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في سأل الله عز وجل، وفي استعظام لجنايته منبه عن عظم عقوبته. والمعنى، وقيل المعنى: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روي عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك، إلى آخر الآية. نعم، قد نعرف إنه لا يحزنك الذي يقولون، اسم موصول يعني ما يقولونه، ما يقولونه. ثم يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، ابتلاء في تسليته عليه الصلاة والسلام. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير، البلية لما تعم بتغول، حتى الناس عندهم ايه المثل يقول: المصيبة إذا عمت طابت طابت، واضح؟ فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يستشهد ذلك بقول الخنساء اللي هو ايه: وما يكون مثل أخي ولكن ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأكد. يعني تقول إن الناس كثيرين فقدوا إخوانهم، واضح؟ فلو كنت لوحدي لوحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما وكاني أحد لقتلت نفسي، ولا وما يكون مثل أخي لما بكوا فإخوانهم أقل من أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأكد، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل، لأن هذا نوع من الموتى، واضح؟ لأن واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا 4-5 جهات متأخرين أو 10، فيحس بإيه؟ بنوع من الموساة تخف عليه مصيبة، واضح؟ أي نعم. ولذلك هذا النوع من الموساة سيحرم منه أهل الجنة، أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبات الناس سيحرمون بالشعور الذي ينفع عن المتواجد في البلية بسبب وجود أمثالية العذاب، فهذا الشعور ذاته سينزع من قلوبه ولن ينفعه وجود غيره ينفعه في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبله، يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الأنبياء. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير، وإرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء لمن قبلهم من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم من أمهم من فنون الأذية، ووعدة مبنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر، كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم، فكذلك تضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأولوا، إلى أن جاءت النهاية الحتمية: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر فلا بد أن نزيل حزنك لإهلاكهم وليس إمهالهم لإهمالهم بل بجريان سنته تعالى لتحقيق قدر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم وليس إمهالهم لإهمالهم بل بجريان سنته تعالى لتحقيق قدر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان تبقى وتقل عليك إعراضهم يعني عن إيمانهم به من القرآن ونأيهم عنه ونأيهم الناس عنه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر إما أن تصبر أو تصبر لا يوجد خيار آخر وإلا إلا أن تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنسب فيه إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع لهم آية يؤمنون بها أو سلما في السماء أي مقعدا تعرضون بها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه فافعل فافعل وحسن حذف الجواب لعلم السامع به فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل فتأتيهم بآية لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع لأن لو انتزل كده فتحدث تماما وصار العيب في هذا وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فسننقلب الإيمان إلى إيه؟ إلى الإجبار إيمان صغري وضروري وليس إيمانا اختياريا. أين ثم يقول تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه شاء من صدى جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه فلا تكونن يعني بالحرص على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. أين فطبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في حرصه على إسلام قومه وتراميه عليه إلى حيث لو قدر أن يأتيهم في آية من تحت الأرض أو من فضل السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وتفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن لأن الله تعالى يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فكبر الجنة لو ومقتضاها امتناع زوالها امتناع الواقع بعدها يعني ان امتنع اجتماعهم على الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل ان يجمعهم على الهدى. وقال ايضا عز وجل هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين لم يقل فلا تكن جاهلا وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين يعني بل من قوم ينتمون إلى الجهل تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل الجهل إليه بالمبالغة في نفيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جناده الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنعتذر عن التأخير بسبب كثرة السيارة وراء مصير سقع الخلف وأرجو الإخوة لا يؤخرون الإقامة أبدا بأي حال عن ربع ساعة لأن الإنسان لا يضمن الظروف تحت أي ظروف فلا داعي لتأخير بذات وقت المغرب ولم يكن أنا أتكرر يعني هذه الظروف لكن الحمد لله تركتها لأحد الإخوة وموضوع الإخلاء عبد المجيد فأرجو عدم التأخير لإقامة الصلاة لا حتى أقصى ربع ساعة في المغرب بالذات العادي تدخل حتى بين ربع ساعة بعد ربع ساعة قبل تكون الصلاة انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون قوله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكنة على قلوبهم أكنة وأغطية وحجر وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الإيمان الفتح يعني التجديد للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في إيمانهم وبيان أن الذين يستجيبون لك إنما هم الذين يسمعون وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلم يستجيبوا لك إنما يستجيب الذين يسمعون ومعنى الاستجابة أي قبول دعوتك إلى الإيمان يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتدبر لا مجرد السماع الذي تحسنه ونسنه البهائم على المواد فبات مرارا انك لو وقفت فتره قصيره او كتابا على اي شيء من المواد والبهائم هي تسمع ان لا تسمع تسمع الصوت لكن هل تعقل فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات التي تصفه بعدم السماع هم يسمعون كما استثنى العجموات التي لا عقل لها لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام كما قال تعالى ومثل الذين كفروا يعني معه كيره كمثل الذي جمع بما لا يسمع الا دعاء ونداء هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم باصوات مجازه فقط يسمعون دون ان يعقلوا معنى الذي يسمعونه فهذا يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار أي إنما يستجيب لك بقبول دعوتك إلى الإيمان الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم كقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ليس فقط كما يعني جاء في المناسبة في حديث قريب هذا والقرار الذي تم بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآية تشمل إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى هم في الظاهر أحياء لكنهم في الحقيقة موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون فالمقصود بهم الموتى يعني الكفار لأنهم موتى في الحقيقة لأن الحياة لا تنفع ما داموا غير مؤمنين فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وإن كانوا أحياء بالحياة الحيوانية أموات بالنسبة إلى الإنسانية لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة. إنما يستجيب الذين يسمعون ثم ابتدأ الله تعالى كلام الجليل من قوله والموتى يبعثهم الله فالموتى مبتدأ يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة ثم إليه يرجعون المقصود يعني فيجزيهم بأعمالهم فالموتى مجاز عن الكفرة كما قيل لا يعجبن الجهول بذته فذاك بيت ثيابه كفنه لا يعجبن الجهول بذته يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها فذاك بيت ثيابه كفنه هل الإنسان الميت يتزين بالكفن وله أن يفخر بالكفن فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه في الحسن ثياب فانما هي كفن الكفن الذي يكون على الموت فسوف يفخر به قيل فيه رمز الى ان هدايته كبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله يعني في هذه الايه رمز الى هذا المعنى العظيم وهو ان هدايته لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده انك لا تهدي من احببت لماذا لان الهدايه بالضبط هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث الميت واعادته الى الحياه، هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك البدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى، كذلك يستاثر بالقدره على احياء ما يدخل به بالكفر بان يحيي قلوبهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايتهم، وان ذلك البعث. ففيه اخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم عن ايمانه، يعني انت تبلغ لكن ليس عليك هدايه القلوب، انت عليك هدايه البيان والتوضيح والابلاغ. اما هدايه القلب وانقياده فهذا النوع من الهدايه لا يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. وفي كتمته الموتى من التهكم بهم والاغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكه. هذا بيان لنوع اخر من تعلمهم، اذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تسير لها قمم الجبال. فطلب الايات هنا والا نوع من التعلم والتزمت. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السوره ان الله سبحانه وتعالى بين انهم حتى لو اتاهم من الايات ما يقول فانه امتثل بين في كفرهم وفي غيرهم، فلا يزيدهم هذا الا جحود والا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب اذا اجيبوا الى ما اقترحوه من الايات. فكان الله سبحانه وتعالى امسك عن ان يجيبهم الى ما اقترحوه ابقاء عليه كما بينا حكم ذلك. والا فما اعظم الايات التي ايد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واعظمها على اطلاق هذا القران الكريم، وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، يعني خارقه على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا، الى اخر الايات. قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون، اي ان اقتراحها جهل. فان الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على ان ينزل ايه، فاقتراح الايات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما ان في تنزيلها قل عن لاساس التكليف المبني على قاعده الاختيار. لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العدم استمرار كلما اخترق آية يستجيب الله له واضح. فبهذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، لسنا في عالم في هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء ودار تكليف. فلا شك أنه لو كتبت الكتب وكتبت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اخترق من الخوارق لم نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، بل سنتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد. لماذا؟ لأنه ليس في ذلك الشكير. القيمة في أن توقن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج. فلا يستحيل أن تبقى وقت التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استغراب إجابة إلى مقترحتين، فيبقى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أو أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن قلة الله سبحانه وتعالى إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيب إليها لكن بشرط. أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاسترقال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة لهم وإنفاء عليهم. فإن من لواجب جحد الآية المنزئة الهلاك جادا على سنته تعالى في الأمم السابقة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض أولاد القرية يقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأن أنه أن الله قادر على أن ينزل آية، لأن أنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنه مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مثل هذا التنوع هذا. ثم يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من الخير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا تعطي معنى الاستقرار، ولذلك يقول الخطيب في تفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها، ولا طائر يطير جناحيه، ولا طائر لأن الطائر يرتفع عن الأرض يطير، أما الدابة هي مستقرة على الأرض. وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها، ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أصناف مصنفة في غسل أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أوزارها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما تركنا، وما أوصلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحفوظ من شيء، يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مكتمل على ما يجري في العالم، لم يزل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره. فقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأسمائها وأعدادها ومظاهرها وحافظ لحركاتها وسكناتها. ثم إذا ربهم يحشرون، يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فيمسك بعضهم من بعض حتى يبلغ من عدله أن يأخذ للجنة من القرناء، يعني يبدأ من العدل حتى بين هذه البهائم يوم الخير حتى يقطع للجنة التي لاحظنا لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، تبعث هذه ويختص لهذه من تلك عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم الى ربهم يحشرون، يعني اورد ضميرها على صيغه الجنه الى يقال ان يحشرون لإدرائها تجرى، ادراها تجرى على يقال. قال ابن الخليل: ان قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ في اخر الكلام في مناقشه الكفار في تعنتهم وعنادهم واقتراحهم الايات. هذا غرض من ذكر هذه الايام من دابه في الارض ولا طائر يطير من الحي الى اخره. قلت الدلاله على عظم قدرته ولطف علمه وسعه انصاره وتدبيره تلك الخلائق المتفاوته الاجناس المتكاثره الاصناف، وهو حافظ لها وما عليها، مهيمن على احوالها، لا يزعل سأل عن سأل، وأن المكلفين ليسوا مخصوصين لذلك دون منع داء من سائر الحيوان. إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، يعني تكلم وتخيل لا يوجد شيء مهما دق إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهذا معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى أحد على شيء أبدا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط امر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وانسهم وجنهم، وانما يدبر امر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكه في البحار، كل طائر في السماء، كل نمله في البحر، كل حشره، كل حيوان، كل ما تتخيله من يعني حتى الذرات والالكترونات وكل ما يوجد في هذا الوجود لا تتحرك شيء بحركه ولا سكنه الا بامر الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول الغزي المقصود ان هداية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية الملجأة المصلحة لا ظهرها، فيكون كالدليل على انه تعالى قادر على ان ينزل آية. وقال الخالي انه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين انهم يرجعون الى الله ويحشرون، بين بعده بقوله: وما من دابة الى اخره، ان البعث قاتل في حق البهائم أيضا، لأنه قتل الآية بقوله ثم إلى ربهم يحشرون. أما من وما من دابة، يعني النحويون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا أسلوب الأكاديمية العرب، أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم قد يجدون مثل هذا الجزاء الفريد للتوثيق، فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها، وإنما فائدتها التوثيق. وهذه من أساليب العرب في كلامهم والقرآن نزل في لغة ولسان العرب. فمن هنا لتأكيد الاستغراق، يعني وما من دابة في الأرض، وما من دابة هنا هي لتأكيد الاستغراق. وفي متعلقة المحذوف صغر بدافع، وما من دابة في الأرض، والمحذوف يعني وما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض إلا أمم أمثاله. كذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير إلى الحي، لأن الطائر معروف أنه يطير إلى الحي، لكن هذا من التأكيد المعنى هذا، ولا طائر يطير إلى الحي. قاعدة في الاتصال في وجه زيادة للتعليم، أيضا قال المحتري إن كنت كيف قيل الأمم مع أن اللفظ مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان حوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر دالا على معنى الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الدواب إلا أمم أمثاله. فلما دلت على الاستغراق استغرق جميع الدواب، ومغنيا عن يقال وما من دواب ولا طير حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. واضح الله مفرد، وما جاء في آخر آية هنا جاءت على حساب المعنى، لأن المطلب يعرف به المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة، وجاء في الحديث الأولى أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أموركم، فهذا هو وجه المماثلة، يتكفل بنفسها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفل أو لا يمكن شيئا منها، مما يبين شمول القدرة وسعة العلم، وهذا هو الأظهر موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن الممثلة إلا أمم أمثالكم، يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه ونحيه، إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وتخيله كلكم قد علم صلاته وتسبيحه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اذلت عقول البهائم عن كل شيء الا عن اربعه اشياء، معرفه الاله وطلب الرزق ومعرفه الذكر والانثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثله بانها تحكر يوم القيامه كالناس، وايضا القاسمي هنا اعتمد في التفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، يعني ما يقول القاسمي هو بينه في معنى الكتاب من أنه اللوح المحفوظ في العصر، يعني هذا يعني واحد غيرها من الآيات التي تشير إلى اللوح المحفوظ وثبوته يعني علم المخلوقات أو علم أحوال جميع المخلوقات على التقدير الثاني. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع، لم يذكر سوى هذا القول أن الكتاب ما فرضنا في الكتاب المطلوب به اللوح المحفوظ، هذا يكاد يكون هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا تعد يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فالاتياء يعني يشير الى ان الاقرب والاظهر ان الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع ان القول بان الكتاب هو القران الكريم ايضا لا يؤيده كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول القاطبي: وقيل المراد منه القران كقوله تعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء. فالقران الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء، هو الكتاب الذي خلقه تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب اي في القران من شيء. قال الخفاجي: قيل حمده على القران لا يلائم ما قبله وما بعده. اذا قلنا انه هو القران الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لان قبله وما من طائر وما من زبده في الارض ولا طائر يطير الى الحيز الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلن يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخفاجي نفع ونفع، لان المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها وغيرها الا ذكرناه. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من قضايا الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه، لان السياق كله في الايات والبينات والدلالة على الحق. يقول: ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه. فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجز بعض بلا تهمة. وقال أبو سعيد: أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان انه تعالى مراع لمصالح جميع المخلوقات الا بيناه. وقال الشهاب في قول البيضاوي: فانه قد دون فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا او مدخلا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها، اما على سبيل الايجاز اما على سبيل التفصيل. يشير الى اننا ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم لاشارته بنحو قوله تعالى: فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا اولي الابصار هذا من الادله التي استدل بها على حجيته. دليل ما دلت على ما هو القياس. فاعتبروا يا اولي الابصار اشار الى القياس، واضح حجيه القياس. اما قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه، فهو اشار الى حجيه السنه، واضح. بل قيل انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم. بنفس هذه الطريقه في الاستدلال يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض المرشدين بعضهم عن طبق الحلوى: اين ذكر في القران؟ فقال في قوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تذكرت اهل الحلوى اذا الى الخبراء في صناعة الحلوى يخبرونك بذلك. والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب: فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، واضح. لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل فن، واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن الكريم. واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا بقر على رجل المفرد انصرف إلى المعهود السابق. المعهود الفعلي السابق كما في قول تعالى مثلا: فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام. موسى فرعون عليه السلام، واضح. فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة الكتاب فالأل هنا بتصير تكون عهدية تدل على الكتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه. والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن. فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية في القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم القدس وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الله ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب أن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا بدوام الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها وبيانه من الغير. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط كان هنا للقاسمي يغير أن الذي يرد على من يقول نحن ما نجد نظرية التفريط ونظرية كذا والنظريات والوحدات الهندسية والتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة ما نجدها في القرآن، يعني ما الحكمة من الله تعالى مع ذلك قال ما فرطنا في كتاب شيء إذا قلنا إن كتاب يعنى به القرآن الكريم؟ فالجواب أنه يجب أن يخصص تفسير هذه الآية ما فرطنا في كتاب شيء، يعني ما فرطنا في كتاب شيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجود هذا التفسير، إن ما فرطت في كتاب شيء يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفة الواجب ويجب علمه في أمور الدين. فيستدل على هذا التفسير بقوله لأن الله تعالى ما فرطنا ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يبين، لفظ التفريط لا يستعمل في النفي أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا أثر فيما يحتاج إليه. تقول أنا قلت لك افعل كذا وأنت فررت، وأنت فررت يعني تستعملها في إيه؟ كان يجب عليه أن يفعله. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو كان يعني أمر قبيح أو تافه أو يستغنى عنه لا يسرب فاعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يسرب ولا يعاتب به ويوقف فعله وعدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه إلا فيما تلف، لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة للمطابقة أو التضمن أو الالتزام، على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المتقون هنا محمولا على ذلك المقيد. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء هو الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا قرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط أن المقصود الأساسي لإنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية، فليس مقصوده أن يدلنا ويهدينا إلى النظريات. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات والقدرات التي تلحد إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أسباب محسوسة موجودة واضح تقضى على التجربة ومشاهدة الناس للإنتاج عن ذلك. القدرة كنا في النظر بالكم باللمس بالصوت بالحس واضح أغير ذلك من الحوار واضح. فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالأدوات التي هي نستطيع أن نكتسب هذه الحاجات ونترقى بها شيئا فشيئا، فهذه لهوانها على الله شرفها للبشر. لكن هل كان يمكن أننا نهتدي بعقولنا إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار والقضاء والقدر وأحوال الأنبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يستحوذ وما الذي يرضي الله وما الذي يرضي الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك، كل هذا لا يمكن أن تستقل العقول بالوصول إليه. فلذلك يعني لم يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء، يعني بين لنا كل ما ينفعنا في الأمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا ترك الدرس في الغالب أن أمور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء في أمور الدين، فإذا المطلق ها هنا ما عرفنا فيه كتاب من شيء يحمل على المخيط. من أين جاء التخيط؟ من يعني من استقراء القرآن. استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن يعني آيات كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن إنزال القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرتهم. أما قوله إن هذا الكتاب غير مستدل على جميع علوم الأصول والفروع، فقوله أن علم الأصول علم الأصول العقائد والتوحيد فإنه بتمامه حاصل فيه، لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والله تعالى، كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم، لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تذكر هنا؟ يعني يمكن الإنسان يقيم دينه دون أن يحتاج إليها. أما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. يعني إثبات الأدلة السؤال كله هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. القرآن دل على حجية السنة، القرآن دلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية خبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل بالقرآن نفسه، واضح؟ فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع، في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقة، لماذا؟ لأنه إما يتدل عليها بالقرآن يعتبر القرآن مستمر على الدليل أو من السنة، والسنة حجة في ذاتها، والقرآن دل أيضا على حجتها على حجيتها، وإما استدلال بالإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته، وإما استدلال بالقياس فكذلك، وإما استدلال بخبر الواحد فكذلك، واضح؟ فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة. وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: مالي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. أن هذه قصة مروية عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوسمات والمتخلفات النفس المغيرات خلق الله. فرلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إن من بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قولها: ومن لألعن من لعنه رسول الله عليه السلام، وهو في الكتاب. هو رد أن يستفزها، يعني يزيد لها ابتداء يتنفذ بالدليل في السنة، الدليل أيضا في القرآن. قال: وهو في الكتاب. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحة إلى يعني جلدة المصحف، كان وجدت في آية تقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما أتانا الرسول، أو هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها ما كان دليلها إلى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قول من فسر قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الغزالي ويقول: يمكن ميزان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك، لأنه تعالى قال في سورة النساء: إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فحكم عليه باللعن، حكم على الشيطان باللعن. ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر في جملتها أنه قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن، فأيضا يمكن استنباط نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتمة الحديث بلا شك، لأن تتمة الحديث عن الله الوسمات والمتوسمات والنامقات والمتوسمات والمتسلبيات للحسن المغيرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الدبور؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الدبور. واضح؟ يعني أم الكيس تدرج بثلاث درجات. أولا قال أن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بسنتي من الذي يقول عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه، فيعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وهاهنا يقول ويقول هاهنا فريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة، يعني الرازي يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك فريق أكثر من الفريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا بلا شك فريق الشافعي مفيد في غير هذه المسائل. إن كان هنا في طريق أخر أقرب، لكن نحن نريد طريقة من استنباط مسألة، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة يعني واحد من أئمة الراشدين المهديين الخلفاء. فيقولها أقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: يسألكم أموالكم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه العمومات تقتضي ألا يجب على المحرم الذي حصل الدبورتين، وذلك لأن التنفس بهذه العمومات يجوز بالحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث فقال الواحدي روي في حديث العفيف الزاهي، حديث معروف في صحيح البخاري عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: انشدك الله الا قضيت بين نار كتاب الله. فقام حكمه وكان افقه منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، فابتديت منه بمئة كتاب وخادم. يعني قلت بدل أن يعني أن يحدى ولدي فأنا أدفع مئة كتاب وخادم ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروا لي أن على ابني جلد مئة وتغرير عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. جل ذكره المئة شاء والقادم رد، يعني رد عليك ترجع لك ثاني، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام. وارجو يا أنيس، رجل من أسلم، وارجو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها، وأيضا أخرجه مسلم. فهنا وقد أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، بكتاب الله. وقال الآخر: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أيوة. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، أن القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على يعني الجمع بين الجد والتغريب، وهذا يدل على ان كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قد يعنى بها حكم الله كما قال كتاب الله عليكم، الحكم الله عليكم. قال الرازي وهذا حق، لأنه تعالى قال لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس، يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، أنزلنا إليك الذكر هنا فيه إنزالين، وأنزلنا إليك الذكرى عن السنة لتبين للناس ما نزل إليه، يعني القرآن كلامه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وبالجملة فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تتمت بتمام نزوله. فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه. كما دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كافين تنفتحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنفتحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيحمي بينهما. أي نعم. وقال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب قائله جناحيه في السماء